55 يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وإن لم يقصد به التزين. نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه. انتهت المسألة. فصل قدس سره في مسألة الحناء بينما إذا صدق عنوان التزين عرفا وما إذا لم يصدق، فتثبت الحرمة على الأول بخلاف الثاني، والمدار على صدق عنوان الزينة والتزين وليس على قصد الزينة. فمتى ما صدق العنوان المذكور ثبتت الحرمة، قصدت الزينة أو لا؟ هذا توضيح ما أفاده قدس سره. والمستند في ذلك ما دل على حرمة مطلق التزين والزينة من قبيل صحيحة حريز المتقدمة: لا تكتحل المحرمة بالسوادي إن السواد زينة. إن هذه الصحيحة يستفاد منها أن عنوان الزينة والتزين محرم في حق المحرم، وهي وإن وردت في المحرمة إلا أنه لا خصوصية لها من هذه الناحية. وعليه يتم التفصيل المذكور. فإن عنوان الزينة إذا كان محرما فيحرم استعمال الحناء متى ما صدق عليه عنوان الزينة والتزين. وإن لم يصدق فلا حرمة. هذا مضافا إلى ورود رواية خاصة في هذا المجال، وأعني بذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن الحناء فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بقيل وما به بأس. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 451 الباب 23 من طرق الإحرام الحديث رقم 1: هكذا أفاد قدس سره في المعتمد، في الجزء الرابع صفحة 185. وفيه أولا ما أشرنا إليه سابقا من أن التعليل في صحيحة حريز، وإن دل على حرمة عنوان الزينة، ولكن لا يمكن أن يستفاد منه السعة بعرضها العريض، فلعل الزينة والتزين محرمان في دائرة أضيق، كدائرة الوجه للمرأة، فإن الصحيحة ناظرة إلى المرأة التي تريد أن تفتحل. فقال عليه السلام: لا تفتحل المحرمة بالسواد، إن السواد زينة. فلعل كل ما يصدق عليه زينة في دائرة الوجه، أي وجه المحرمة، فهو لا يجوز، لا أن كل زينة وتزين محرمان، حتى نصل إلى مطلوبنا وهو حرمة استعمال الحناء إذا صدق عنوان التزين. ونحن وإن تعلمنا في بداية دراستنا أن التعليل يمكن أن يستفاد منه العموم، ولكن يمكن أن نتأمل في ذلك ونسلم أنه يدل على العموم، ولكن في دائرة أضيق، إن هذا شيء محتمل، والتعليل يتناسب مع الاثنين معا، أي مع السعة بعرضها العريض والسعة في دائرة أضيق، ومعه يحصل الإجمال من هذه الناحية. وقلنا إن هذه قضية ينبغي أن نتأمل فيها أكثر وتفكروا فيها أكثر، هل يستفاد؟ هذا الأمر إليكم، هذا ما التفت له، أنا ما أدري شنو هذا، حتى ما المسجد الهندي على أي حال، بلي خلاف الفهم العرفي شنو، خلاف الفهم يفتهم سعة، أما السعة بعرضها العريض أي منين جبناها؟ لا، إذا كانت شنو السعة في دائرة أضيق، يلا المتكلم إذا قال هو شنو ظهر المتكلم والآن قال ترى مقصودي يعني ماذا ما كان يرتبط بمن بالوجه، فحينئذ نقول له شنو، فهو السؤال عن الوجه وكل الحكي عن الوجه، هو هذا أول الكلام، هذا منين هذا؟ على أي حال مسألة قابلة للتردد، ما أنا ما أريد أن أجزم، أقول فيه تردد الشيء مجمل من يلتئم التعليل مع الاثنين معا. على أي حال والأمر إليكم، قلت هذه قضية بعد شنو واقعان استظهاريه، مو قضيه يعني، مو مال اجيب لي براهين ونعقد مؤتمرات ما يفيد. بعضهم يقول تعالوا قعدوا وسووا مؤتمرات بيناتكم حتى تتفق، مو مال اتفاق بعد وجدانيات بني. على اي حال، وانا هم اتاكد لكم لست من الجازمين، من المترددين يعني، يعني ما اقدر اقول ان يظهر من التعليل السعه بعرضها العريض، بل السعه في الجمله اسلم، اما بعرضها العريض هذا منين؟ زين، هذا اولا. وثانيا، لو تنزلنا وسلمنا ان التعليل يستفاد منه العموم بعرضه العريض، فبالامكان ان يقال ان صحيحة عبد الله ابن سنان صالح لأن تكون مخصصا لذلك العموم، حتى في حالة صدق عنوان الزينة، فإن الإمام عليه السلام جوز للمحرم أن يمس الحناء، وقال هو ليس بطيب، وهذا مطلق، كما يشمل فكما يشمل حالة عدم صدق عنوان الزينة كذلك يشمل حالة صدق ذلك. إذن الصحيح يمكن أن يستفاد منها جواز استعمال الحناء بشكل مطلق، فتصير مخصصة لذلك العموم، أي عموم التعليم. ولا أقل أنه صناعيا لا يمكن أن نفتي بنحو الجزم بحرمة استعمال الحناء في حالة صدق عنوان التزين، بل المناسب هو الانتقال إلى الاحتياط الوجوبي، إما لأن التعليل لا يدل على العموم بعرضه العريض، أو إذا سلمنا ذلك فصحيحة ابن سنان يمكن أن تكون مخصصة. إذن المناسب على الأقل هو الانتقال إلى الاحتياط الوجوبي، فيقال هكذا: الأحوط للمحرمين ألا يستعمل الحناء في حالة صدق عنوان الزينة، لا أن يفتى بذلك بنحو الجزم. وبعدين قال وهو ليس بطيب، هم قال كله، يريد يقول هذا كله جائز. زين، ثم انه جاء في عبارة المتن، هاي قضية فنية راح انبه عليها، بعد ما طلبنا ماذا خلصنا المسألة انتهت، عندي قضية ماذا فنية جانبية. ما ادري هذا ايش قاعد تقولون، والله ما ادري، يعني اذا حال المحرم ضيقه يعني معناه من التعليل نستفيد ماذا؟ كل زينه يكون حرام؟ بشكل بعرضها العريض. اي ما ادري ما ادري ما ادري على اي حال. ثم انه توجد في العبارة جاء في عبارة المتن جاء في عبارة المتن هكذا نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة كما إذا كان لعلاج ونحوه. و قوله كما إذا كان لعلاج ونحوه قد يكون المناسب حذفه باعتبار أنه حتى في حالة قصد العلاج ربما يصدق على استعمال الحناء عنوان الزينة، فإن صدق العنوان المذكور لا يدور مدار قصد العلاج وعدمه، وإنما القضية عرفية. فكان من المناسب وكان من المناسب أن يقول كما إذا كان لون الحناء غامقا وليس جميلا. إن المناسب هكذا لا كما ذكر بقوله كما إذا كان لعلاج. احنا مو كلامنا على الغرض، ما تقول لهذا الغرض. انا اقبل خوف لهذا الغرض، نقول له والله انت غرضك شنو للعلاج وليس فتعرفا هي هذا شنو هي هذه زينة. فالمدار على ماذا؟ مو القصد، المدار على صدق الزينة وعدم. شنو تربط القضية بالقصد كما إذا قصد؟ قضية واضحة بس أنا أشوف أقوى قلم صارت إلى آخر زين. وجاء في العبارة أيضا يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجا وكلمة خارجا ماذا يراد بها؟ إنه لا معنى لذكرها، والمناسب تبديلها بكلمة عرفان خارجا. هم أشوف من تأويل على أي حال، والأمر سهل لأن قضايا جزئية فنية مو مهمة. انتهت هذه المسألة. مسألة 256 يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنه لا تظهره لزوجها ولا لغيره من الرجال. فصل قدس سره بينما إذا كانت الحلي معتادة للمحرمة قبل إحرامها فيجوز لها أن تستمر على لبسها شريطة أن لا تظهرها للرجال، وإن جاز إظهارها للنساء. فصل بين هذه المعتادة وبين غيرها. فغير المعتاد لبسها قبل الإحرام لا يجوز أن تلبسها حالة الإحرام لأجل ما دام الهدف هو الزينة والتزين. أما إذا لم يكن ذلك هو الهدف كما إذا كانت غير بارزة ومغطاة بالملابس فيجوز لبسها من دون محذور. هذا ما أفاده قدس سره. وقد تعرض إلى هذه المسألة صاحب المدارك في الجزء السابع صفحة 346 وقال إن تحريم اللبس للزينة لا إشكال فيه وذكر في الجواهر جزء 18 صفحة 372 لعله المشهور. يعني شنو مقصود لعله المشهور؟ التحريم للزينة إذا كان لأجل الزينة. إذن المسألة ليست إجماعية وإذا رجعنا إلى روايات المسألة إلى الروايات وجدناها على طوائف خمس الأولى ما دل على التحريم مطلقا الثانية ما دل على الجواز مطلقا والثالثة ما دل على التحريم إذا كانت الحلي مشهورة لزينة والمقصود من مشهورة يعني بارزة والرابعة ما دل على التحريم إذا كان لبسها للتحلي بها لأجل الزوج والخامسة ما دل على أن الحلي المعتاد لبسها يجوز للمحرم أن تستمر على لبسها شريطة عدم إظهارها للرجال. هذه عناوين الطوائف الخمس. أما الطائفة الأولى الآن خلنا نذكر الروايات بعد ما عرفنا العناوين. أما الطائفة الأولى يعني الدالة على التحريم مطلقا فهي كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام المحرمة لا تلبس الحلية. ولا المصبغات
إيش شلون تنقره
ما أدري. وفي بالهامش اكتب بالهامش اكتب وفي التهذيب الجزء الخامس صفحة 74 ولا الثياب المصبوغات. وفي الكافي الجزء 4 صفحة 345 ولا الثياب المصبغات مو المصبوغات. من اول اقرأ الرواية: المحرمة لا تلبس الحلية ولا المصبغات ولا الثياب المصبوغات الا صبغا لا يرجع. وسائل الشيعة جزء 12 صفحة 496 الباب 49 من تروك الإحرام الحديث رقم 2 بالهامش اكتب إلا صبغا لا يرجع أي لا يترك أثره على الملابس او على البدن، فان بعض الالوان تترك اثرها على البدن. ومثل هذا اللون يقال هو لا يرجع. قال في الوافي الجزء 12 صفحة 584 بيان لا يرجع أي لا ينفض أثره على ما يجاوره، يقال به ردع من زعفران أو دم أي لطخ وأثار. وردعته فارتدع أي لطخته به فتلطخ. وفي مجمع البحرين بعد أن ذكر الحديث قال: أي لا يروج عنه الأثر. سوى بالجين يروج ويروح على أي حال. والردع الزعفران أو لطخ منه. وثوب الرديع مصبوغ بالزعفران إلى آخره. وشاهدنا ليس في هذه الفقرة وإنما هو في صدر الرواية: المحرمة لا تلبس الحلية. وهذه الفقرة مطلقة فهي تدل على حرمة لبس مطلق الحلي طبيعي. ومن الطبيعي بناء على أن الجملة الخبرية تفيد فعلية تفيد الخبرية تفيد خبرية تفيد الإلزام خلافا قلنا علما للنراقي قدس سره. ولذلك النراقي انتهى إلى عدم حرمة لبس الحلي لأن الروايات قد وردت فيها جملة خبرية. زين، هاي الطائفة الأولى. وأما الطائفة الثانية الذي دل على الجواز مطلقا فهي كمواثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: تلبس المحرمة الخاتم من ذهب. المصدر السابق حديث 5. وصحيحة الحلبي: لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز. الحديث 10. وأما صحيحة يعقوب ابن شعيب قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك. المصدر السابق الحديث 87. فهي لا يصلح ذكرها كمثال لهذه الطائفة لأنه لم يذكر فيها عنوان الإحرام والمحرمة، فلعلها ناظرة إلى جهة أخرى. والمسك بالتحريك السوار من قرون الأوعال على ما قيل، والأوعال هي بعد شاتل الجبل، شاتل جبلية. جيد. وأما الطائفة الثالثة يعني الدالة على عدم جواز خصوص الحلي المشهورة لزينة فهي كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: المحرمة تلبس الحلي كله إلا حليا مشهورا للزينة. الحديث 4. وفي صحيحة الكاهل التخصيص بالقرط والقلادة المشهورين، حيث قال عليه السلام: تلبس المرأة المحرمة الحلي كله إلا القرط المشهور والقلادة المشهورة. الحديث 6 من المصدر السابق. وقد ورد في الصحيحة الأولى أعني صحيحة محمد بن مسلم قوله: مشهورا للزينة. ولا يبعد أن يكون هذا من باب ذكر المترادفين وليس من باب ذكر شرطين وقيدين، فإن المشهور يعني البارز يكون عادة للزينة، وما يكون للزينة يكون مشهورا وبارزا، وهذه قضية جانبية ينبغي الالتفات إليها. وبقية الطائفتان إلى غد، بس تأملوا في كيفية شلون نجمع هي هذا هنا نهاية القضية مهمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you.